السابعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. تشغيل منظومة محاكاة الحرب الإلكترونية للطائرات المقاتلة في إيران بنجاح تام. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر بأن كيانه يواجه تهديدات كثيرة على مختلف الجبهات. والجيش السوداني ينفي الاتهامات ضده بقصف أحياء سكنية وسط تحذير أممي من اندلاع حرب أهلية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. تم تشغيل منظومة محاكاة الحرب الإلكترونية لمقاتلات ميك 29 بنجاح تام في إيران، حيث سيبدأ في الأيام المقبلة تسليمها للقواعد الجوية. أعلن ذلك قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، وقال إن هذه المنظومة دخلت مجال التدريب والعمليات، وستكون بالتأكيد فعالة في تحسين القدرة القتالية للقوات الجوية. بدوره تحدث قائد القوة الجوية الإيرانية العميد طيار حميد واحدي عن نجاح جامعة الشهيد ستار الجوية في إنتاج أنواع مختلفة من هذه المنظومة، وبما يتلائم مع مقاتلات F-4 وسيخوي 24 ومقاتلات أخرى. وصف وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف إيران بأنها جارة مهمة لبلاده، وقال إن باكو مهتمة دائما بتطوير علاقاتها مع طهران. ولفت بيراموف إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني لباكو، وأضاف أنه سيتم بناء على المناقشات التي جرت خلال الزيارة اتخاذ خطوات جادة لتطبيع علاقات بين البلدين. وتابع أن هناك العديد من المشاريع الاقتصادية بين إيران وأذربيجان، بعضها قيد التنفيذ والبعض الآخر في مرحلة الإعداد، وسيعقد قريبا اجتماع لمسؤولي اللجنة الحكومية المشتركة لمناقشة هذه الأمور. دعا رئيس أركان جيش الاحتلال هيرت سيهاليفي رافضي الخدمة في قوات الاحتياط إلى الالتزام بما دعاه واجبهم الوطني. وأشار هاليفي لتصاعد العمل الفلسطيني المسلح وتنامي الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، وقال إن إسرائيل تواجه تهديدات كثيرة وعلى مختلف الأصعدة والجبهات. وأضاف أنه رأينا في الآونة الأخيرة وآخرها في جنين أن الساحات تؤثر على بعضها البعض، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لدفع الدماء. بدورها وصفت إذاعة جيش الاحتلال تخطي عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله الحدود الأسبوع الماضي بالخطير، وقالت إن الجيش فضل التصرف بحذر وتوجه إلى التواصل مع قوات اليونيفيل الدولية. قال أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخال أن معركة بأس جنين ذات أهمية كبرى ومحطة هامة في مسيرة المقاومة، وامتداد لمعركة سبقتها بأيام قليلة تم فيها إعطاب آليات عسكرية واعتبرت ضربة لهيبة الاحتلال. وأكد النخالة أن هذه المعركة شكلت نموذجا مهما لباقي مدن الضفة الغربية، وستشكل لاحقا مصدر إلهام لكل الفلسطينيين، مبينا أن الإنجاز كان بالتصدي لقوات مدججة بكافة أنواع الأسلحة وطردها من المخيم تحت ضغط المواجهة البطولية للمقاتلين. وتوقع النخالة وقوع اعتداءات مماثلة على أي منطقة بالضفة يرى الاحتلال فيها خطرا جديا عليه، داعيا إلى تطبيق نموذج جنين في كل مدن وقرى فلسطين. شهدت أوروبا والولايات المتحدة مسيرات شارك فيها مئات المتضامنين مع القضية الفلسطينية تنديدا بالعدوان الصهيوني على جنين. وطالب المشاركون بضرورة تدخل أوروبي أمريكي لوقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وإيقاف إرهاب المستوطنين وكذلك مقاطعة البضائع الإسرائيلية. كما أشادوا بصمود أهالي جنين الذين أجبروا الاحتلال على الانسحاب دون تحقيق أهدافه، وأكدوا ضرورة تعميم نموذج المقاومة على عموم الأراضي الفلسطينية داعين لوقف الرهان على اتفاقيات أوسلو. وخلف العدوان على جنين 12 شهيدا و120 مصابا ودمارا هائلا في البنية التحتية. أصدر وزير الأمن القومي لدى الكيان الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير تعليمات للشرطة بعدم مصادرة الأسلحة الشخصية من مستوطن يقوم بقتل الفلسطينيين. وادعت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية أن الإجراء الجديد يشترط أن يتوقف المستوطن على إطلاق النار بزوال المخاطر المهددة للحياة، زاعمة أن للشرطة سلطة تقديرية فيما يتعلق بمصادرة الأسلحة. يأتي هذا القرار لتشجيع المستوطنين على استهداف منفذي العملية البطولية من الفلسطينيين وسط مخاوف بأن تتطور المسائل إلى إطلاق النار في الحالات غير المبررة. وحول قرار وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي تابعوا هذا التقرير.
بن غفير في الساعات الماضية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال القناة 12 أعلن عما أسمه الإصلاحات في قوانين حمل السلاح، بحيث بات من يقتل فلسطينيا لا يتم سحب سلاحه منه إلى حين انتهاء التحقيق معه، بل على العكس من ذلك. بن غفير يريد أن يكافأ القاتل لا أن يعاقب، وذلك ضمن بات ما يعرف بتسهيلات الضغط على السناد.
التعليمات الجديدة فيما يتعلق بإطلاق النار تعني تحويل مجمل الإسرائيليين إلى ميليشيا إرهابية يمكنها أن تطلق النار على الفلسطينيين في أي مكان وفي أي زمان، وهذا الأمر يعني تعميم حالة القتل بدم بارد والإعدام الميداني على كل فلسطيني لمجرد الاشتباه، وليس بالضرورة أن يكون ينفذ عملية أو غير ذلك.
هذه القرارات التي يتحدث عنها إيتمار بن غفير تخص بشكل رئيس المستوطنين في الضفة الغربية، ووفق الإصلاحات التي يتحدث عنها الرجل فهذا يعني أن المستوطنين في الضفة سيتحولون إلى رعاة بقر أمريكيين، والفلسطيني سيتحول إلى هندي أحمر، وقتله يعني حصول القاتل على مكافأة. وبالأحرى هذه هي دولة المستوطنين التي يمهد لها اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية.
هذا دليل أن إسرائيل تشعر بمعضلة أمنية كبيرة جدا، وخصوصا بعد تصريح هذا صاحب الصوت المرتفع الذي نقول بلغتنا العامية الفلسطينية الجعجعة، الذي يمتاز بالجعجعة وهو بن غفير، سوف تدفع إسرائيل ثمن ذلك مرتين.
وبداية وليس انتهاء، فإن قرارات بن غفير تعني منح المستوطنين في الضفة الغربية ضوءا أخضرا لارتكاب مجازر دون رقابة من أحد. ما دام المستوطن الإسرائيلي محمي بقانون حكومي إذا قتل فلسطيني، فما الذي سيمنع أي مستوطن إسرائيلي من قتل أي فلسطيني في أي من شوارع الضفة الغربية؟ حتى في قانون الغاب لن تجد كقوانين تل أبيب.
وأخيرا نفى الجيش السوداني ادعاءات قوات الدعم السريع بقصف طيران حربي أحياء سكنية في أم درمان وسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. وقال الجيش في بيان أن هذه الاتهامات تأتي في إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر في مسعى للتغطية على جرائم الدعم السريع بحق المدنيين حسب تعبيره. هذا وسد هدوء حذر منطقة أم درمان اليوم غدت اشتباكات عنيفة، فيما شهدت منطقة الكلاكة اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع. ختام النشر العناوين الرئيسية. تشغيل منظومة محاكاة الحرب الإلكترونية للطائرات المقاتلة في إيران بنجاح تام. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر بأن كيانه يواجه تهديدات كثيرة على مختلف الجبهات، والجيش السوداني ينفي الاتهامات ضده بقصف أحياء سكنية وسط تحذير أممي من اندلاع حرب أهلية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 7:13 يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين، دواوين الولاء، تقدم لحضراتكم عند 7:27. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:39، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 7:44. تأتيكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 7:49، 8 تماماً، ونشر إخبارية مفصلة. عند 8:12 يأتيكم اللقاء المباشر إيران اليوم. تستمعون لشرفات زاهرة في الساعة 8:45، 9 تماماً، ونشر إخبارية مفصلة. عند 9:15 اليمن، التصدي والتحدي. في الساعة 10 تماماً، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. قسم الأخبار وحصاد المساء في الساعة 11 تماماً، عند 11:30 نساء من إيران، وفي الساعة 11:44 قراءات على شغاف القلب. أحبتي، تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماماً في 50 دقيقة. شكراً لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، تحية طيبة ملؤها الدعاء لكم بالخير والبركة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي سنتحدث فيها عن اهتمامات الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه بالخطابة الحسينية.
أيها الأفاضل، إن موكب التضحيات الإسلامية يتسم بطبيعة خاصة تسخر بمعطيات بناءة تنبعث من خلالها انطلاقة الإصلاح الرائدة، وذلك أساسه مقومات الشخصية الإسلامية التي أرادها الله سبحانه، حيث صياغة إنسان نموذجي له وجود خاص نابع عن عقيدته الإسلامية الوضاءة، حينما تراه تجده يتطابق سلوكه الواقعي مع مبدأه الذي يدين له بالولاء.
ومن هذا المنطلق مستمعينا، سلك الإمام الحسين عليه السلام طريق الأحرار الذين يتراءى على موكبهم عنوان العز والشرف، فقدم نفسه قربانا على طريق الفداء والحرية والكرامة، واقتفى أثره العلماء والأبرار والصلحاء والمؤمنون، وثاروا في وجه الطغيان المستكبر، فعقدوا مجالس حسينية على مر الزمان. ولا ريب أن خطباء المجالس الحسينية هم يذكرون مناقب أهل بيت الرسالة عليهم السلام وذودهم ودفاعهم عن الدين الحنيف وتضحياتهم في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله خفقة عالية، كما يذكرون مقارعة أهل البيت عليهم السلام ضد الظالمين والمستكبرين.
وظهور الشيخ أحمد الوائلي كأحد أعلام الخطابة الحسينية وتميزه بطريقته الخاصة في عرض أفكاره، حيث إنه تأنق ما استطاع أي تأنق واجدا في ذلك وسيلة للتأثير في نفوس سامعيه، فاستولت طريقته على طريقة معاصريه وقلدوه فيها واتخذوه نموذجا طيبا لهم، حيث استطاع فضيلته أن يعبر عما يجول في نفسه من عواطف لمستمعيه، وأن يؤدي ما يحتاج إليه المنبر الحسيني من الثقافة الموسوعية العلمية.
وإن خطيبا هذا شأنه له الأثر الكبير في توجيه الخطابة الحسينية في العالم الإسلامي جدير بدراسة تكشف عن تجربته الكريمة في هذا المجال المبارك من وسائل التثقيف الإسلامي.
أجل أيها الأكارم، إن النجاح في الخطابة يرتكز على أسس وقواعد تجمع بين الاستعداد الذاتي والذكاء الفطري، فمن اشتمل على ذلك ورزق حظا وافرا من العلم واللغة استطاع التكلم في كل موضوع بسهولة ورشاقة وإقناع، وأصبح المصقع البليغ الضارب على أوتار كل فؤاد. وقد أصبح من الضروري الوقوف على تلك الأسس والقواعد لكل خطيب عصري ينشد الموفقية والتأثير في الخطابة.
وليس من السهل مستمعينا تقييم الخطابة الناجحة ومعالجتها موضوعيا، ذلك لأن الخطابة تتصل بالعواطف والأذواق وقلما تكون عناصرها موضوعية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الخطابة الحسينية يتفاعل معها الجمهور المتنوع في ثقافته وذوقه، ابتداء من الأميين وانتهاء بالعلماء وحملة الشهادات العليا، ولهؤلاء مشارب متنوعة وتقييم مختلف، فقد يعجب بعضهم بالخطيب الوائلي رحمة الله عليه لعذوبة صوته وقدرته على بعث الشجا في النفس ليس غير، وقد يعجب غيرهم بإحاطته بالتاريخ، وقد يعجب منهم بأدبه.
إن الدكتور الوائلي كان طلق اللسان خاليا من عيوب اللجلجة والتردد في الكلام والتمتمة وغير ذلك، كما أنه انتمى إلى وسط علمي أسري ومكاني، وكذلك كان صادق الحس ملهما عجيب الفراسة بعيد مطارح النظر، يدخل إلى أعماق القلوب من غير استئذان ليخاطب كل فئة على علاقتها، وامتاز بحضور الذهن وإلقاء أفكار غير متوقعة مانعا التثاؤب والبلل ومعيدا الانتباه إلى مقره، فيملك عليهم سمعهم وشعورهم فيريح الفكرة ويروض الخاطر.
وبالإضافة إلى كل ما ذكر مستمعينا، فإن الدكتور الوائلي رحمة الله عليه كان متقنا للعلوم العربية والإسلامية ومقدماتها كالفقه والأصول والعقائد والفلسفة والنحو واللغة والبلاغة والمنطق، وملما إلماما جيدا بالفكر الحديث والعلوم السياسية كعلم الاجتماع والنفس وفلسفة التاريخ وغير ذلك. وبمعنى آخر، كان موسوعيا، أضف لذلك حفظه واستظهاره لكل القرآن الكريم وأمهات الحديث والحوادث التاريخية وللكثير من الشعر.
نعم أيها الأكارم، إن للتاريخ صلة بالخطابة الحسينية، وهي صلة كالمعدن بالنسبة للإناء المصنوع منه، فالتاريخ هو مادة وموضوع هذه الخطابة ومن مقوماتها الرئيسية، ويعتبر مدى الاستفادة منه موقوفا على مقدار خلفية الخطيب العلمية واستعداده الذاتي في الفهم والتحليل، فبمقدار ما يتمتع به الخطيب من كفاءة ومؤهلات تتم استفادته من الحدث التاريخي وبالتالي صنع الغذاء الشهي للسامع.
وهذا ما عرفه فضيلة أمير المنبر الحسيني الشيخ الدكتور الوائل رحمة الله عليه، الذي فرض احترام الخطابة الهادفة على كل طبقات المجتمع، واعتبرها أنها لا تحصل إلا بعطاء من الرب الكريم الرحيم وتسديد منه تعالى. وتحتاج الخطابة الهادفة الرسالية إلى جهد وعناء متواصل، فهي مؤسسة حضارية كبرى، بل هي أداة الإقناع الصحيح الملتزم والعامل الأكبر في تقدم الأمم ووعيها وإنهاض الهمم وإيقاظها وتنبيه العزائم وإذكاء الشعور بها، وصولا إلى بناء الشخصية الإسلامية الفذة بناء سليما. نعم مستمعينا، ومسك الختام وفي رحاب الرسول الكريم، ينشد الوائلي قائلا:
يا رمال البيداء، هل نسي الرمل أم استذكرت رمال البيد؟ يوم يمشي محمد فيتيه الرمل من خطوه الوقور الوئيد،
والصحارى روح ألح عليه الجدب فاشتاق للغد الموعود، للخضيل السخي يغدق بالخصب على قاحل الربا والنجود،
للكمالات للشهامة للحرية الحق للطريق السديد، فانتخت عند يثرب وثبات تعد الدهر بالغد المنشود،
وعدته أن ينثني مطمئنا بكريم وصادق من وعودي.
شكرا لحسن متابعتكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد كنا مع مقتطفات من السيرة المباركة للعبد الصالح أمير المنبر الحسيني الدكتور الوائلي رحمة الله عليه.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه
وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة. الألفة قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف ولا يؤلف.
ذكر وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المنتجبين وأجمل ما يرسم في صفحة التواصل. السلام، السلام لكم وعليكم ورحمات من الله تعالى وبركات. كل الترحيب بحضراتكم وأنتم معنا تستافون عطر مديح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع شيء من شعر الشاعر السعودي فريد النمر. وفي البداية التعريف الأدبي بشعر القصيدة، فهلموا معنا.
Thank you.
أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي. وله المؤلفات والإصدارات النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن إخوتنا أخواتنا، فنتوقف مع قراءة ما اخترناه من قصيدة علي وقبس المعنى.
لله درك يا علي، وأنت في كل امتداد الوقت تقفل راجبا، وهباتك العشق الململم صوتنا، نستعذب الآلاء منك مواهبا. لا تسأل النبض الذي في عشقنا كيف استقل لك للمحبة قاربا، يتلمس الشذرات إثر رفيفها نفحات قلبك للفضيلة راكبا. هذه القلوب وفي هواك منيعة، هيهأت تمسي علي غرائبا، ومحمد شد الغدير بروحنا، ومحمد شد الغدير بروحنا مذ ألف حب للعقيدة كاتبا، وبفكرنا نهج إليه مشرع عن أن يبيت على الظنون مخاطبا. عذلت رؤانا المرجفون وظنهم حين التمسناك التمسنا غائبا، فبنوا على سكك الظلام حقولهم، يتحملون من التوهم جانبا، فتحشرجوا بالحب ملء صدورهم، وتمسرحوا في الحالمين قوالبا، في حين يرهقنا البياض تناهبوا من حولنا كالناصحين مثالبا، يستصرخون على القلوب ضحالها ويساومون على الضمير شوائبا. كيف استجار العشق قلبا يحتمي بالمنفرات من الضجيج عصائبا، ولقد رأوا في الأفضلين معايبا طفحت تتيح إلى المعاق مخالبا، يتناهبون البوحى طوع ثيابهم كلهيب دخان يفر مجانبا. لا ترهق الأسماع من هذيانكم، لا ترهق الأسماع من هذيانكم، إن القطيف تراه ليلا ساربا، فقطيفنا والعلم ينقش روحها تهب الصباح عقائدا ومشاربا. هذا التراب الحر يقطر ألفة، فتجنبوا أن ترهقوه تقاطبا. ماذا يضر الحب بين دمائنا أن تخذلوه مواهبا ومحاسبا؟ لكنها شكوى السنابل لا ترى حقا يضيع لمن أتاه مطالبا. والأرض يحفظها كرام مثلنا، مجد البلاد بنا يرفه واجبا. وعلينا ما زال يزرع قلبنا بوشائج للدين تفضح كاذبا.
أعزائنا الكرام، أيها الأفاضل، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر السعودي فريد النمر، وهو يترنم بذكر وبحب وبولاء الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وختاما شكرا لمتابعتكم، ودمتم بعافية وسلامة وخير وود.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله، صل يا ربي على محمد وعلى آل محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل محمد.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 128، ومن كلام له عليه السلام فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة: يا أحنف، كأني به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة لجم ولا حمحمة خيل، يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام. قال الشريف الرضي: يومئ بذلك إلى صاحب الزنج. ثم قال عليه السلام: ويل لسككم العامرة والدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة النسور وخراطيم كخراطيم الفيلة، من أولئك الذين لا يندب قتيلهم ولا يفقد غائبهم، أنا كاب الدنيا لوجهها وقادرها بقدرها وناظرها بعينها. ومنه في وصف الأتراك: كأني أراهم قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، يلبسون السرق والديباج ويعتقبون الخيل العتاق، ويكون هناك استحرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول ويكون المفلت أقل من المأسور. فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب، فضحك عليه السلام وقال للرجل وكان كلبيا: يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، وإنما علم الغيب علم الساعة، وما عدده الله سبحانه بقوله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الآية. فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخي أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار حطبا، أو في الجنان للنبيين مرافقا. فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه، ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
ألقيت أوزاري عليه.